حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا. قد بينوا سنن الحبيب المصطفى حتى غدا الشرع في الآفاق منتشرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلت في شرح حديث الأسماء الحسنى الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ورواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي جاء فيه بأن لله 99 اسما. وقد تحدثت فيما مضى عن بعض الموضوعات المتعلقة بشرح هذا الحديث، وبقيت بعض المسائل أود أن أنتهي منها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء. منها الأسماء المشتهرة بين الناس اليوم على أنها من أسماء الله الحسنى. الأسماء المشهورة بين الناس اليوم بعضها لا تصح نسبته إلى رب العالمين سبحانه جل في علاه. ولذلك أقول بأن الحديث الذي ذكر فيه بعض المحدثين أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، هذه الأحاديث في جملتها غير صحيحة، فهي واردة من طرق لا تخلو من ضعف أبدا. وبالتالي جمهور أهل العلم من المحققين لم يعتمدوا على الأحاديث التي ورد فيها تعيين أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وإنما تتبعوها من القرآن الكريم ومن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بضوابط وشروط معلومة عند أهل العلم، وقد أشرت إلى بعضها فيما مضى، ومن ذلك العالمية والنص عليه، لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية موقوفة، كذلك الصفات على الوحي الرباني أو الوحي الإلهي. في الحقيقة لو أن الأحاديث التي ورد فيها ذكر أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى صحيحة لكان في ذلك غنية، ولما استطاع باحث يعظم ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية أن يتخطى ذلك أو أن يتجاوزه، غير أن الأمر كما ذكرت لا يخلو من ذلك من ضعف. الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى وغيره روى هذه الأحاديث وذكر هذه الأسماء، غير أن نقاد الحديث بيّنوا أن سند هذا الحديث ضعيف لضعف رواته، وأن متنه أيضا فيه اضطراب واختلاف. ولذلك الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى من الذين يعني ساقوا هذا الحديث بإسنادهم، وقال بعد روايته لهذا الحديث: هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح، وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأمل الكلمة التي ذكرها الإمام الترمذي بعد ذلك، بعد سياقه الحديث، قال: ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله إمام كما هو معلوم له باع في علم الحديث، قال في تخريج هذا الحديث: له طرق رواه ابن خزيمة وابن حبان والترمذي والحاكم من حديث الوليد عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ثم سرد الأسماء وقال بعد ذلك وليس له إسناد صحيح. أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله توسع في تخريج هذا الحديث في مواطن من كتابه في فتح الباري، وبين طرقه في كتب السنة، وبين ما فيه من ضعف، ثم قال بعد ذلك ليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب والتدليس واحتمال الإدراج. الإدراج يعني أن يدخل الراوي كلمة في متن الحديث ليست من متن الحديث، ويعني بمعنى هذا إن والإدراج هذا قد يكون في أول الحديث، وقد يكون في وسط المتن يعني، وقد يكون في آخره، وهو الأشهر والأكثر. ولذلك هذا الحديث قالوا مدرج فيه، بمعنى أن الوليد أخذ هذه الأسماء من بعض شيوخه وأدرجها في حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني أدرجها أدخلها بعد هذا القول، بعد هذه الرواية الصحيحة المتفق عليها سرد هو الأسماء وأدخلها على قول النبي عليه الصلاة والسلام، وليست من قول رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. أود أيضا إخواني الكرام قبل أن أنتقل من هذه الموضوعات المهمة جدا والمتعلقة بذات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، أن أذكر القواعد أو الأسس التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات. فيما مضى بيّنت أهمية العلم بأسماء الله وصفاته، لماذا ندرسها، لماذا نتكلم عنها، لماذا نقف عندها، لماذا نقول يجب على المؤمن أن يؤمن بها وأن يتعلمها، لأنها باب عظيم يصل به العبد إلى ربه ومولاه. أولا يتعرف على الله عز وجل، يعبد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يمتلئ قلبه ضياء ونورا بمعرفة ربه سبحانه وتعالى ومولاه فيزداد إيمانه. ولكن هذه الأسماء والصفات لها قواعد مهمة لابد أن نعرفها، وأن أبينها الآن بصورة مختصرة إن شاء الله تبارك وتعالى. مما يجب أن أشير إليه أن هناك فرق اختلفت وخالفت وجانبت منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وهؤلاء خرجوا عن الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك أنا هنا سيقتصر كلامي على بيان قواعد مهمة أو أسس عظيمة ارتكز عليها أهل السنة والجماعة في إيمانهم بالأسماء والصفات. القاعدة الأولى أو الأساس الأول إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ربه. أيها الإخوة الكرام، من المناهج الأصيلة عند أهل السنة والجماعة التسليم المطلق لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاءنا من طريق الأسماء والصفات، ما جاءنا من أسماء الله وصفاته. فمنهج السلف الصالح أو أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله كل ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه من صفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما أنهم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقفون عند هذا، يعني لا يتدخلون في ذلك بعقولهم ولا بأهوائهم ولا بآرائهم. وهذا أمر واضح في منهج أهل السنة والجماعة نص عليه كثير من أهل العلم. ولو أردت أن أنقل نصوصا عن علمائنا السابقين لطال بنا المقام، غير أنني أود أن أكتفي هنا أيضا ببعض نقول أهل العلم الواردة في ذلك، وهي أن إثبات الأسماء والصفات مقصور على الوحي الإلهي، النفي مقصور على الوحي الإلهي. الإمام أبو إسماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى يذكر كلمة جميلة جدا في منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. وطبعا هذا الإمام العالم الجليل رحمه الله تبارك وتعالى تعمدت أن أذكر قوله هنا لأنه إمام متفق عليه حتى عند الطوائف التي تنفي بعض أسماء الله تبارك وتعالى أو تؤول بعض صفات الله تبارك وتعالى العلى. الإمام الحافظ الصابوني رحمه الله له كتاب اسمه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، مشى فيه على منهج أهل السنة والجماعة، وفيه يقول أصحاب الحديث يعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار به ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده إخواني كلامه فصل في ذلك، وهو إمام من أئمة أهل السنة والحديث. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: آمنت بالله بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحقيقة يا إخواني دي مسألة مهمة جدا، إن إحنا يقتصر أمرنا وقبولنا في باب الأسماء والصفات على الوحي الرباني فقط، فنثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. وكذلك الأمر بالنسبة للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلام النبي الثابت عنه كله حق صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا ينطق عن الهوى. وأهل السنة والجماعة يأخذون في باب ما أو في مسائل الاعتقاد بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون في ذلك بين الأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد. حتى أحاديث الآحاد الثابتة الصحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون بها ويقبلونها، وهذا أمر يميز منهج أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يستخدمون العقل ولا يقدمونه على النقل. طالما إن ثبتت صحة الحديث وجب قبوله، وهذا ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة. وعلى ذلك أدلة متكاثرة، ويضيق المقام أيضا أن أنقل بعضا من أقوال أهل العلم في ذلك، ولكن حتى أنا أشير إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنه أقر حديث الآحاد هو نفسه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن لماذا؟ ليعلم الناس العقيدة والشريعة. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بتعليم الناس العقيدة قبل الشريعة، لما قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله. فكان أول أمر يبدأ به الداعي المرسل من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالتوحيد. فمعاذ بن جبل وهو فرد واحد ذهب إلى أهل اليمن ليعلمهم العقيدة والشريعة، ولا شك أن الحجة تقوم بهذا الخبر، وإلا لم يكن في إرساله فائدة. فدل ذلك على قبول خبر الواحد الثقة العدل. فإذا عندما نقول نأخذ ونثبت لله ما أثبته لنفسه من طريق القرآن الكريم ومن طريق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نأخذ بالسنة سواء تواترت أو وردت عن طريق الآحاد، طالما أنه صحت نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه القاعدة الأولى المتعلقة بمسائل الأسماء والصفات. القاعدة الثانية: أن نعتقد أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، وأن صفات الله الرب الكريم سبحانه وتعالى كلها عليا. الله المتصف بصفات الجلال والكمال له المثل الأعلى والكمال المطلق سبحانه وتعالى من كل وجه. ولذلك أهل السنة والجماعة ساروا وسلكوا على منهج الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وماذا يعتقدون؟ كانوا يعتقدون جازمين بأن الصفات التي وصف الله بها نفسه والأسماء التي سمى الله تبارك وتعالى بها نفسه لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بل تشتمل على غاية الكمال. فأسماء الله عز وجل أحسن الأسماء، وصفات رب العالمين سبحانه جل في علاه أكمل الصفات، وهي على الحقيقة التي جاءنا بها القرآن الكريم والسنة النبوية. على الحقيقة يعني بعض الناس قد يتسمى باسم أو يتصف بصفة ولكن لا تكون على وجه الحقيقة فيه. مثلا قد يسمي إنسان نفسه أو يسمي الرجل ولده كريم ويكون بخيلا، أما الكريم اسم من أسماء الله عز وجل فهو على حقيقته، فهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الغني من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو حقيقة هو الغني، وجميع الخلق مفتقرون إليه سبحانه وتعالى جل في علا. أسماء الله كلها حسنى، وود أن ألفت النظر إلى مسألة مهمة ذكرها العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني الصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه إيثار الحق على الخلق في رد المذاهب إلى وجه الحق. هذا الكتاب يعني وإن كان تطرق فيه لبعض المسائل التي يعني خالف فيها من وجه بعض أهل السنة والجماعة، ولكنه إمام عالم جليل، ويكفي أنه خرج بمعتقد صحيح سليم، وهو في البيئة التي تربى فيها ونشأ فيها رحمه الله تبارك وتعالى، وله كلمات في غاية من الدقة تنبئ عن علمه ومكانته وقدره رحمه الله تبارك وتعالى. يقول نحن نقول الأسماء الحسنى، يقول الحسنى هنا جمع، ما مفرده؟ مفرده حسن ولا أحسن؟ قال لا، مفرده أحسن وليس حسن، ليس حسن، أحسن يعني أفعل تفضيل، أفعل التفضيل يدل على أن شيئين اشتركا في أمر واحد وزاد أحدهما على الآخر فيه. فمثلا جميل وأجمل كلاهما اشتركا في صفة الجمال، إلا أن أجمل أفضل من جميل. فهو يريد أن يبين أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، وبلغت في الحسن منتهاها، وأنها جمع لكلمة الأحسن، فالحسنى جمع الأحسن لا جمع الحسن، الحسنى جمع الأحسن لا جمع الحسن. الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى يقول صفات الله كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله، وهكذا أسماؤه الحسنى سبحانه جل في علاه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها. ولذلك احنا لما نقول بنقتصر على الأسماء الواردة ليه؟ لماذا؟ لأن الإنسان قد يستحسن اسما فيكون حسن من وجه، ولكنه ليس من كل الوجوه حسن، أو قد يكون حسن فقط، وأسماء الله أحسن الأسماء. الإمام ابن الوزير اللي أنا ذكرت كلامه الآن يقول الحسنى جمع الأحسن لا جمع الحسن، وتحت ذلك سر النفيس، وذلك أن الحسن من صفات الألفاظ، والأحسن تأمل هذه العبارات رقيقة وجميلة، قال والأحسن من صفات المعاني، فكل لفظ له معنيان حسن وأحسن، فالمراد الأحسن منهما حتى يصح جمعه على حسنى، ولا يفسر بالحسن منهما إلا الأحسن لهذا الوجه. حقيقة كلام يعني دقيق وجميل، ونخلص منه إلى أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، وصفات الله سبحانه وتعالى كلها عليا، وهذا ما يقرره ويدين به أهل السنة والجماعة في جانب رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه، وخاصة فيما يتعلق بهذه المسألة المهمة المتعلقة بالذات الإلهية. قاعدة أخرى أعتقد على حسب الترتيب تعد القاعدة الثالثة عند أهل السنة والجماعة في قضية الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهي تنزيه الله تبارك وتعالى عن التشبيه والتمثيل وكل صفات النقص والحدوث والاحتياج. وهذا واضح غاية الوضوح عند سلف هذه الأمة الصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. من أعظم ما يميز منهج أهل السنة والجماعة هو تنزيه الله تبارك وتعالى عن صفات المخلوقين، فالله عز وجل بصفاته وأسمائه إله واحد، ولا يشبه سبحانه وتعالى جل في علاه، لا يشبه الرب الكريم أحدا من خلقه بحال من الأحوال. القرآن الكريم نص على ذلك، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى رب العالمين سبحانه وتعالى المثلية عن نفسه، ويلزم من ذلك نفي التشبيه عن رب العالمين سبحانه. قال تعالى لما يعني جاء نفر من المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له انسب لنا ربك
فأنزل الله قوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه وتعالى جل في علاه، ليس له مثل، ليس له نظير، ليس له شبيه، ليس له ند. تعالى في أسمائه وصفاته وتنزه رب العباد سبحانه عن أن يكون كآحاد الخلق. قال تعالى في القرآن الكريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر عليه هل تعلم له سميا. هل يا عبد الله تعلم لله شبيه أو نظير؟ ولذلك أهل السنة والجماعة قرروا هذه القاعدة في كتبهم ونصوا عليها وفقهوها وآمنوا بها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الفقه الأكبر، ويتعلق وهذا الكتاب يعني تحدث فيه عن مسائل عقدية، ولذلك سماه بالفقه الأكبر، لأن أعلى وأرفع أنواع العلوم والفقه والفهم ما يتعلق بمسائل الاعتقاد. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ماذا يقول في هذا الكتاب؟ يقول: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. سبحانه جل في علاه، صفات رب العالمين ليست كصفات المخلوقين أبدا. قال: يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. سبحانه جل في علاه. شرح العقيدة الطحاوية رحمه الله أيضا يقول: اتفق أهل السنة على أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولذلك الإمام نعيم بن حماد وهو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يقول: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. اللي يشبه رب العالمين سبحانه بأحد الناس أو بشيء من خلقه مهما عظم في نظره فقد كفر. ليه؟ لأنه كذب الله عز وجل وجعل ربه كأحد المخلوقين كأحد الناس، ولا يليق بنا أن نحن نسوي بين الخالق والمخلوق. لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء سبحانه. ثم قال: ومن أنكر ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه فقد كفر. إذن لابد من الإثبات مع التنزيه، فالله ليس كمثله شيء. أتابع القول في هذا الموضوع بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعد. إخواني الكرام، تنزيه رب العالمين سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين منهج أصيل عند أهل السنة والجماعة، وأنا أؤكد عليه هنا لأن فريقا من الناس ربما يظن بأن أهل السنة على عكس ذلك، وذلك لإثباتهم على وجه الحقيقة ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لربه. ونحن عندما نؤمن بالقرآن الكريم ونثبت ما أثبته الله كقاعدة سبق أن ذكرتها قبل قليل، هل هذا فيه من لون الخطأ شيء؟ لا، أهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غاية التنزيه والبعد عن التشبيه لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أئمة أهل السنة والجماعة على هذا المنهج سائرون. بعض الناس قد يتهم بعضهم بأنهم ممثلة أو مشبهة أو مجسمة، وكل من يعني نفى شيئا من الصفات قال في من أثبتها بأنه مشبه أو مجسم، وهذا باطل، هذا من الظلم، هذا من البغي الذي وقع على أهل السنة والجماعة. وأكثر الناس الذين يعني نال منهم فريق من الناس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعض قال بأنه مشبه مجسم وغير ذلك. ولذلك أود أن أسمعكم هذا الكلام الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله منزها به ربه ومولاه سبحانه وتعالى جل في علاه. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، تأملوا هذه الكلمات تبرئة لهذا الرجل من بغي الناس وظلم الناس عليه، هو بشر يخطئ ويصيب، ولكنه هنا أصاب، فكيف يتهم بما ليس عنده؟ وكيف يرمى يعني بأشياء لم يذهب إليها، وهو كان في مسائل الاعتقاد رحمه الله تبارك وتعالى كان يسير على منهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، بل هو يعد من المجددين لمنهج أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله: الله سبحانه ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء. هذا كلام ليس من عندي، هذا كلام يقرره ابن تيمية رحمه الله. وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه وتعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عنه الحدوث لامتناع العدم عليه سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني، أود أن نقف معكم على هذه الكلمة الدقيقة، بأن رب العالمين سبحانه وتعالى مستحق للكمال الذي لا كمال فوقه، فغاية الكمال لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه، ويجب على العباد أن يقدسوا ربهم غاية التقديس، وأن يعرفوا ذلك لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يا عبد الله، يجب أن تعرف ذلك وأن تقدس ربك وأن تنزهه. وهنا أؤكد وأحذر من خطورة تشبيه الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا أربأ بالمسلمين عموما وبأهل السنة عموما أن يقع واحد منه في التشبيه أو التجسيم أو التمثيل. كذلك أيضا نربأ بأهل السنة والجماعة، بل نربأ بالمنتسبين على الإسلام أن يتدخلوا فيحذفون وينفون أو يؤولون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنتقل بعد ذلك تدريجيا إلى القاعدة الرابعة أو الأساس الرابع. ماذا نقول فيها؟ إجراء الصفات على ظاهرها. دي مسألة مهمة جدا، إجراء الصفات على ظاهرها. يعني إيه؟ أنا أتساءل أولا، الذي أعلم بنفسه من غيره من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. لم يطلع منا أحد على رب العالمين، فهو غيب، وندعو الله عز وجل ونتوسل ونتقرب إليه ونسأله أن يرينا وجهه الكريم في يوم الدين، ونحن نستمتع بجنان الخلد التي أعدها ربنا للمتقين. الله عز وجل لم يره أحد في الدار الدنيا على أرجح أقوال أهل العلم، ادخر رؤيته لأوليائه وأحبابه وأصفيائه في الدار الآخرة. إذن الله غيب، هذا أمر معلوم في منهج أهل السنة والجماعة، لم يطلع أحد منا على ربه. طب إحنا تعرفنا على ربنا إزاي؟ تعرفنا على الله عز وجل من خلال الآيات الواردة عن الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى جل في علاه. ونحن لا نعرف شيئا عن حقيقة وكنه ذات الله عز وجل، ولا حقيقة وكنه صفات الله تعالى. الله أعلم بها جل في علاه، لا نكيفها ولا نتدخل فيها بحال من الأحوال. هذه نقطة يجب أن نقف عندها، خط أحمر لا يجوز بحال من الأحوال أن يتجاوزه أحد، لا يجوز أبدا أن يكيف أحد صفات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. طب موقفنا منها إيه؟ إذن نحن نؤمن بها على ظاهرها لأننا لم نشاهد شيئا. طب تلقينا الخبر عن الله، نؤمن به ونصدق. نتلقى الصفات ونؤمن بها على ظاهرها الوارد عليها، الوارد إلينا من رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. شوف الإمام برضو ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول في هذه المسألة. يقول: حكى الخطابي وأبو بكر بن الخطيب وغيرهما أن مذهب السلف إجراء أحاديث الصفات على ظاهرها. مراد السلف بإجراء الأحاديث على ظاهرها إيه؟ أن لها معنى حقيقي نفهمه وفق مقتضى لغة العرب، وعلى يعني نمط ما فقهه الصحابة وتعلموه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أضرب مثال: الله عز وجل مثلا من أسمائه السميع، وسبحانه وتعالى يتصف بالسمع، فإحنا نؤمن بذلك على وجه الحقيقة، ولا نقول والله لا ده يجب أن يؤول هذا الأمر، لأني عشان نقول بأن ربنا يتصف بالسمع والسمع ده قد يكون بقى بجارحة، وهذا كلام باطل. ما الذي يجعلك يا عبد الله تتدخل في ذلك؟ أنت تؤمن بأن الله سمع بحقيقة على الحقيقة، ولكن لا تعرف كنهه ولا كيفيته ولا حقيقته، الله سبحانه وتعالى أعلم به. وكل في ذلك في كل ما ورد عن الله عز وجل من صفات علا كالحب والبغض وغير ذلك، ثابتة صفات ثابتة لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا، فنجري صفات الله تبارك وتعالى على ظاهرها ولا نتدخل فيها بشيء من التأويل الذي يعني يخرج الأمر عن الحقيقة إلى المجاز، وده اللي ابتليت به الأمة الإسلامية. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا في القرآن الكريم لما يعني يأتي بسبع آيات في القرآن يخبرنا فيها أنه استوى على عرشه، فتجد بعض الناس يأتي إلى كلمة استوى دي ويؤولها بالاستيلاء ويصرفها عن ظاهرها. احنا بنقول أهل السنة يأخذون الكلام على ظاهره. طب الاستواء معناها ايه؟ العلو والارتفاع على ما يليق بجلال الله وكماله. فربي والله في أعلى عليين، ولا أعرف أنا كنها ذلك ولا حقيقة ذلك، ولكن ربي أخبرني في سبع آيات بأنه استوى على العرش، والاستواء كما ذكر البخاري نفسه، وإحنا بنشرح في كتاب البخاري في صحيح البخاري، البخاري بيروي عن مجاهد وعن أبي العالية أن استوى بمعنى على وارتفع، وهي كذلك في لغة العرب. فلما يجي واحد يأولها من استوى إلى استولى مثلا، من أين لك بهذا؟ وما الذي جعلك تصرف هذا اللفظ عن ظاهره؟ ومن أدراك بأن هذا هو المراد؟ والقرآن الكريم لو كان كما تقول أنت وتحب وتصرف هذا اللفظ عن ظاهره، طب ما كان يذكر ربنا في كتابه ولو مرة واحدة هذه العبارة التي أنت أخرجت النص عن ظاهره إلى معنى آخر. ما الذي جعلك تفعل ذلك؟ لأن نحن نؤمن بالصفات الواردة عن الله عز وجل على ظاهرها، وناكل علم الحقيقة إلى رب العباد سبحانه وتعالى. أعني الكيف، إنما هي لها معان حقيقية تدل عليها وترشد إليها، نفهمها وفق كما ذكرت ما فهمته العرب من لغتها. فنفهم مثلا من الاستواء علو الله على عرشه سبحانه وتعالى جل في علاه، فهو في أعلى عليين. الآيات تدل على ذلك كثيرة جدا، ويكفي قول رب العالمين في سبح اسم ربك الأعلى، يكفي قول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، وهذا الذي يليق حتى في العقل. يعني مالك الملك سبحانه هل يكون كأحد الناس أو مختلط بالخلق، ولا يكون في أعلى عليين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ هذا هو المراد الذي أردت أن أقرره هنا في مثل هذه القضية أو المسألة العظيمة، وهي أن الصفات الواردة نثبتها لله عز وجل على ظاهرها التي وردت به، لا نتدخل في ذلك بآرائنا ولا بعقولنا ولا نصرف ظاهر اللفظ إلى لفظ آخر، لأن من أدراني أن هذا هو المراد؟ من أعلمني أنني عندما أحول اللفظ ده إلى معنى آخر أو لفظ آخر أن هذا هو مراد رب العالمين؟ ده أنا كده يعني بتدخل فيما لا يليق بي أن أتدخل فيه، هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. قاعدة أخرى عند أهل السنة والجماعة جميلة يا إخواني لابد من ذكرها يعني لكي نفقهها، وهو منهج أصيل أو قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة. يقولون إيه؟ يقولون الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. إيه الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات؟ يعني أهل السنة والجماعة يقولون ما ينفى عن الله عز وجل يأتي على سبيل الإجمال. ليه؟ قال لك لأن النفي لا خير فيه، لا خير فيه، والتفصيل متى يكون؟ يكون في الإثبات. فنحن عندما نتحدث عن الله عز وجل فلا نجلس بقى نقول يعني بأن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين ولا يسار، كلام ليس له أصل لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية. دلالة القرآن الكريم والسنة النبوية تدل على الإثبات المفصل والنفي المجمل، وده اللي وارد في القرآن الكريم. تأمل مثلا قول الله عز وجل: هل تعلم له سمية؟ هذا نفي مجمل، نفي مجمل عن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إنما في الإثبات فتجد القرآن الكريم مليء بأسماء الله الحسنى وصفات الله تبارك وتعالى العلى. السر في الإثبات المفصل والنفي المجمل أن النفي المحض الذي لا يستلزم إثباتا ليس بمدح ولا ثناء لأنه عدم. ولذلك أود أن أنا يعني أفصل تفصيل دقيق، أقول بأن حتى النفي الوارد في القرآن الكريم المتعلق بحق الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه يتضمن ثبوت ضده. يعني لما رب العالمين سبحانه ينفي عن نفسه شيء، في طيات هذا النفس النفي ما يستلزم إثبات ضده، وهو إثبات شيء من الصفات، هو إثبات شيء من الايه، من الصفات. يعني مثلا رب العالمين سبحانه وتعالى لما ينفي السنة والنوم عن نفسه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ده نفي. ده يتضمن ايه؟ ثبوت القيومية لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فالنفي حتى الوارد في القرآن الكريم في حق ذات البرية يتضمن إثبات صفات تغاير وتنافي ما نفاه رب العالمين سبحانه وتعالى عن نفسه. وفي ذلك أيضا يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بنفي مجمل وإثبات مفصل، ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه عن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. طريقة الرسل اللي جاء بها القرآن الكريم إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه رب العالمين سبحانه وتعالى عن نفسه. وهذا كما ذكرت يعني منهج أصيل في عند أهل السنة والجماعة، إن هم لا يتوسعون في النفي، لأن التوسع في النفي يعني في الحقيقة ليس كمالا وقد يؤدي إلى يعني ضرر، ولكن الإنسان يجمل في النفي. أنا سأضرب مثال يعني يسير جدا جدا لإخواننا لكي يفقهوا هذه المسألة. يعني أنت لو جيت أردت مثلا أن تمدح مثلا مديرا في جهة ما، يعني أعلى رأس مثلا على مؤسسة موجودة محترمة تريد أن تمدحه، ممكن تمدحه فتنفي عنه صفات هي لا تقوم به حقيقة، ولكن إذا توسعت في النفي أسأت الأدب معه، وإذا أجملت في النفي أحسنت الأدب معه. أضرب بقى مثال على هذا الكلام، يعني مثلا مدير إدارة كبيرة، مدير عام يعني بدرجة ممتازة، ما ينفعش واحد موظف عنده يقول له إيه، يقول له أنت لست يعني خياط بحائك ولا زبال ولا كذا، هذا كلام حقيقة ولكن لا يليق أن يقول له ذلك. ولكن لو أراد أن يمدحه فينفي عنه نفي مجمل بقى، يقول له مثلا إيه، أنت لست كغيرك ممن يعملون معنا في هذا الكيان، أنت مقدم، أنت لست كغيرك يعني أنت مقدم على غيرك، ده تجمل في النفي، فتجمل في الإيه، في الأدب والتعامل. كذلك نحن في النفي نأتي به في حق الباري سبحانه على سبيل الإجمال، أما الصفات فيتوسع فيها. قاعدة كده أخيرة لننتهي، وسبق أن احنا برضو أشرنا إليها، وهي الوقف في أسماء الله تبارك وتعالى. إيه معنى الوقف؟ يعني ده معلم بارز من معالم أهل السنة والجماعة، وهي أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية على الوحي الإلهي الرباني. فما سمى الله بنفسه سميناه، وما وصف به نفسه وصفناه به، وما سمى به النبي عصم ربه سميناه، وما نفاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه نفيناه ولم نثبته. هذا في الحقيقة منهج أصيل. لماذا؟ لنمنع الكلام والتدخل بالعقل والهوى والرأي في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته العلى. ولذلك الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى يقول: قال الفخر المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية، يعني أن أسماء الله عز وجل وأن صفات الباري جل في علاه توقيفية، يعني موقوفة على إيه؟ على الوحي الإلهي. لا يجوز أن نأتي بشيء أدخله على أسماء الله، ولا صفة أدخلها على صفات الله تبارك وتعالى. وقال أبو القاسم القشيري: الأسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع المراد به هنا إيه؟ الإجماع الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية، لأن أهل السنة لا يضيفون شيئا من عند أنفسهم، ولكنهم أجمعوا على صحة ما جاء في كتاب الله وفي هدي النبي ومصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك الإمام السفاريني رحمه الله تبارك وتعالى ومن صعيد مصر يقول في منظومته في الدرة البهية: لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. لكنها في الحق توقيفية، يعني أسماء الله عز وجل وصفاته الحقيقة فيها والقول الصواب أنها توقيفية. وبعدين يقول إيه؟ لنا بذا أدلة وفية، يعني إحنا هذا الكلام لنا في أدلة كثيرة واردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. ولذلك من المعالم البارزة عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يتعدون النصوص ويقفون إيه؟ ويقفون عندها ولا يتعدونها، فلا يسمون الله باسم لم يرد لا في القرآن ولا في السنة، ولا يصفون الله بصفة لم ترد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية. ولذلك عملهم في الأسماء وجهدهم في أسماء الله الحسنى لماذا؟ وهو كثير وكثير وكثير. العلة في ذلك ألا ندخل على الله عز وجل شيئا لم يرد له ذكر في كتاب الله ولا هدي رسول الله ومصطفى صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، يعني هذه كلمات أردت يعني أن أتحدث في هذا اللقاء معكم فيها لتعلقها بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. دعا إليها الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ويا ليتنا إن شاء الله تعالى نكون قد وفقنا في بيان ما يتعلق بهذا الموضوع الهام، لنتعرف على ربنا معرفة حقيقية على ضوء كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، إلى أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد بينوا سنن الحبيب المصطفى حتى غدا الشرف في الآفاق.